طعن قد أشرقت منه الجنان قصيها ود.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ألمانيا تعلن عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية. عشرات المدن المغربية تشهد وقفات احتجاجية أحياء للذكرى 12 لانطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير. الرئيس الروسي يقول إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية، وعقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قالت بيربوك إن خبراء قانونيين في الاتحاد أعلنوا أن التكتل ليس لديه حاليا الأسس القانونية لتصنيف حرس الثورة الإيراني منظمة إرهابية. أكدت السفارة الإيرانية لدى الكويت أن طهران لم تقدم أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. وأردت السفارة في بيان أن سفارة الجمهورية الإسلامية في الكويت تعتبر التصريحات الأخيرة للقائم بأعمال أمريكا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الكويتية بشأن تصدير الأسلحة من إيران إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة تماما. اعتبر المندوب الدائم لروسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قلق الدول الغربية من برنامج إيران النووي بأنه يشبه دموع التماسيح، وقال أوليانوف إن الملف النووي الإيراني يجب أن يتم التعامل معه دبلوماسيا ومن دون تهديدات، مشددا على أن مصادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر الموقف المنافق للأطراف الغربية، لأن مشكلة تخصيب اليورانيوم ستختفي من تلقاء نفسها إذا تم إحياء الاتفاق النووي. كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية تعمل على تسخين الأجواء بشأن البرنامج النووي الإيراني. استمع ائتلاف إدارة الدولة في العراق لتقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأعرب الائتلاف عن دعمه الكبير لما تقوم به الحكومة من مساعي مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدماتها الكهرباء والطاقة. كما شدد الائتلاف على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة، فيما أعلن السوداني عن وجود تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. وقالت مصادره إن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها، مضيفة أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بسليات من الرصاص والعبوات المتفجرة. ومساء أمس استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروح برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها قبر النبي يوسف بمدينة نابلس في 8 من الشهر الجاري. أحيى نشطاء بالمغرب الذكرى 12 لانطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير من خلال وقفات دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية تنديدا بالغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات. وشهدت نحو 45 مدينة مغربية وقفات احتجاجية إحياء للذكرى وفق ما كشف عنه المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية يونس براشن. وبالعاصمة الرباط تظاهر عشرات النشطاء في وقفة دعت إليها الجبهة أمام مقر البرلمان المغربي منددين بارتفاع الأسعار ومطالبين بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
والحرية والكرامة عدالة اجتماعية، شعارات سياسية تستتر بأخرى اقتصادية ومعيشية أطلقها نشطاء وحقوقيون مغاربة خلال تظاهرات في العاصمة المغربية الرباط تنديدا بالغلاء في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير عام 2011 من أمام مبنى البرلمان. ردد عشرات المتظاهرين شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، كما طلبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. عدد من المدن الأخرى في البلاد شهدت وقفات مماثلة مثل فاس والدار البيضاء. منظمو التظاهرات شددوا على المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية.
بالنسبة للشعب المغربي، كل الوعود التي قطعت خلال الانتخابات الأخيرة لم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق، ولهذا السبب يستمر الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. حياتنا اليوم أصبحت أكثر تكلفة كما لم تكن عليه من قبل. لقد ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية بشكل كبير وأسعار الوقود.
الحكومة المغربية كانت قد قالت في 9 من شهر الجاري إن الإجراءات التي اتخذتها لضمان تزويد الأسواق ودعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لا يؤيد التصريحات الحكومية، إذ شهد ارتفاعا وصل إلى 6.6% خلال العام الماضي مقارنة ب 3.2% في عام 2021.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب نقل الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. بوتين وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية أشار إلى أن موسكو كانت منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك لسنوات عديدة، معتبرا أن الغرب حذر أوكرانيا لحرب كبرى. وأضاف أن الغرب حاول سحق الاقتصاد الروسي وإحداث تضخم مدمر وانهيار العملة المحلية وجعل المواطنين يعانون، لكن أثبت اقتصادنا أنه أقوى بكثير. وأخيرا وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا قادما من أوكرانيا التي زارها بشكل مفاجئ، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأكد نائب وزير الداخلية البولندي أن الرئيس الأمريكي وصل إلى مدينة جوشوف البولندية على متن قطار، ثم سيتوجه إلى وارسو حيث سيلتقي اليوم بالرئيس البولندي. وتأتي زيارة بايدن لبولندا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأربعاء. وخلال زيارته سيلقي بايدن كلمة أمام القصر الملكي الأثري وسط وارسو، وسيشارك في الاجتماع مع زعماء الدول 9 في الجناح الشرقي لحلف الناتو. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ألمانيا تعلن عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية. عشرات المدن المغربية تشهد وقفات احتجاجية حيا للذكرى 12 لانطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير. الرئيس الروسي يقول إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع باقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واحة الأسرة.
أعزائي المستمعين، الإنسان ميال بطبيعته إلى الحياة الاجتماعية، وهذه الطبيعة هي التي جعلت العديد من العلماء يصفون الإنسان بأنه كائن مدني بفطرته. ولكننا ورغم ذلك نشاهد أحيانا بعض الأشخاص الذين يفضلون الحياة الفردية والابتعاد عن الآخرين، وقد تشتد هذه الحالة أحيانا فتؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية خطيرة كمرض الكآبة، ولكنه بحد ذاته لا يعتبر خطيرا، ولكنه يؤدي في بعض المراحل إلى أعراض تكون أخطر وقاتلة أحيانا.
والعزلة مستمعي العزيز هي حالة عصبية تدفع الإنسان للابتعاد عن الجماعة بل وحتى عن أسرته، حيث يفضل المنطوي على نفسه العيش بعيدا عن الأنظار. والمصابون بالعزلة لا يشعرون برغبة للطعام، ولذا تنخفض أوزانهم ويكونون عرضة للإصابة بمختلف الأمراض، وكذلك يصعب عليهم الدراسة ويشعرون بهم كبير إزاءها. ومن أهم الأعراض التي تظهر على السمات الشخصية هي اللاأبالية وفقدان الدوافع في الحياة وسيطرة الهموم والأحزان على الشخصية وتعاملها ببرود واضح مع ما يحدث حولها، إضافة إلى سيطرة القلق والخجل وفقدان الثقة بالنفس وتفضيل الصمت وقلة الكلام. وأما على صعيد المظهر الخارجي فإن أغلب المصابين بالعزلة يمتازون بالخمول والجمود واصفرار الوجه وسيطرة التعب والأرق والهم على الشخص، وتشتد هذه الأعراض كلما اشتد المرض، وسنتكلم عن أساليب العلاج في الحلقة القادمة إن شاء الله.
حكم
وأمثال.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضي أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا.
وقال مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام في العدل: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. صحة الأسرة.
عزيزة الأم، كلنا سمع ويسمع عن التهاب الكلي عند الأطفال، فما هو وما هي طرق علاجه؟ هو التهاب يصيب الكلية ويتطور بعد الإصابة ببكتيريا ستريبتوكوكس كالتهاب اللوزتين، فيبدأ الجسم بمقاومة الإصابة فينتج أجساما مضادة، وهذه الأجسام تستمر بالعمل حتى وإن زالت الإصابة، فتؤدي الكليتين في هذه الحالة حيث تصبحان ملتهبتين وتتوقفان عن العمل عادة، وتحدث هذه الحالة فجأة عند الأطفال وتنتج أعراضا منها بول بني محمر، انتفاخ بسيط في الوجه والكاحلين والبطن، صداع، ارتفاع في ضغط الدم.
أما طرق الوقاية والعلاج، عزيزة الأم، قبل كل شيء إذا لاحظت انتفاخا في وجه طفلك افحصي كاحليه وبطنه وانظري إن كانا منتفخين، استشيري الطبيب فورا عند ملاحظة تغيير لون إدرار طفلك وأصبح بنيا محمر، وخصوصا عند انتفاخ الوجه والكاحل. تؤخذ عينة من دم الطفل للتحليل مع أخذ ضغط دمه، يقترح له غذاء خاص لتقليل مستويات الملح والسوائل والبروتين. إن كان جرثوم ستريبتوكوكس لا يزال موجودا سيصف الطبيب مضادات جرثومية وسيراقب ضغط دمه بتركيز، وعند عودة إدرار طفلك طبيعيا يسمح له بالعودة إلى البيت خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، مشافى معافى بإذن الله تعالى.
اللهم أني أعوذ بك من جهة البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
مستمعي الكريم، لنكرر هذا الدعاء دائما ونعلمه لأبنائنا، فهو الحصن الذي يقينا المكاره والمصائب التي لا علم لنا بها. أدب الواح.
مستمعين الأفاضل، عندما خلق الإنسان امتحنه الله، ولأن الدنيا مملوءة بالأفراح والأتراح، فعلى الوالدين تعليم أبنائهم تحمل مصائب الدهر بعد أن يكونوا هم القدوة والأسوة لهم، لأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فلا تأسف على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. فما أجمل ما قال الشاعر في هذه القصيدة سقيا لدهر:
لا نال منك فؤادي ما يرجيه، إن كان طول التنائي عنك يسليه، سل الصبابة عن جسم السقيم ولا تسل سقامي فإن السقم يخفيه، ولا تسل غير طرفي عن مدامعه، لا تأخذ الماء إلا من مجاريه، أشكو إلى الله وجدا ظلت أكتمه، عن عاذلي ودموع العين تبديه، وخاطرا قد تمادى في غوايته وزاد حتى تمادى في تماديه، وصرف دهر أصابتني نوائبه بكل سهم من الأحداث تبريه، سقيا لدهر مضى لو كان ساعدني حظي لكنت بهذا الدهر أفديه.
مستمعتي العزيزة، إن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وهي نازلة علينا من كل مكان. فإذا نظرنا إلى الأنواع المختلفة من الخضار مثلا، لا نستطيع أن نعد فوائده ونعمه التي من الله بها علينا. فلنأخذ الجزر مثلا، فهي مادة متوفرة ورخيصة نسبيا، ونتعرف على فوائده. فقد أكدت دراسة طبية في ألمانيا بأن تناول الجزر بأنواعه الطازجة أو المطبوخة أو العصير يمنع الإصابة بالسرطان بنسبة تزيد على 50% إذا تم تناوله بصورة منتظمة وبكميات معتدلة. وهو غني بالفيتامينات والزيوت الطيارة المختلطة بالزيوت القابضة، فهو يفيد في علاج النزلات المعوية ومدرر.
ويستعمل لعلاج الإسهال عند الأطفال ولتطهير الأمعاء، وخاصة عند الأطفال، فيعطى طازجا 3 مرات في اليوم ولمدة 3 أسابيع. ويعطى عصيره للطفل الرضيع بعد الشهر السادس لتقوية عظامه، لأنه غني بالكبريت والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. طبق الواحة.
عزيزتي ربة البيت، اخترنا لك في هذه الحلقة طبقا مملوءا بالفيتامينات والمواد الغذائية، وهو القرع المحشو باللحم والطماطم. فإليك المقادير: كيلوان قرع طازج، كيلوان طماطم حمراء مع ملعقة طعام من الملح، 5 فصوص من الثوم مع 2 ملعقة طعام سمن.
وإليك الآن مستمعتي الكريمة مقادير الحشو: 3 أكواب من الأرز، 1/2 كيلو من اللحم المفروم، 4 ملاعق طعام من السمن أو الزبد، 1 ملعقة طعام من الملح مع 1/2 ملعقة صغيرة من البهارات وقليل من الفلفل.
طريقة العمل: يقشر القرع ويقطع عنقه بالسكين ونحتفظ به جانبا، ثم يحفر داخله ويفرغ وينقع في إناء فيه ماء لمدة 3 دقائق. يغسل القرع من الداخل والخارج ويصفى، ثم يحضر الحشو. تحشى كل واحدة من القرع إلى 3/4، ثم تقلب على عنقها حتى يتوزع الحشو في داخلها. توضع أعناق القرع في القدر مع 2 ملعقة من السمن تحت نار هادئة. يرتب القرع المحشو فوق الأعناق، ثم تعصر الطماطم ويضاف عصيرها مع الملح إلى القرع المحشو. تخفف النار تحت القدر بعد غليه ويترك لمدة 1.5 ساعة. يستحسن أن يكون القرع مغطى بالعصير حتى يتشرب الحشو بالمرق. وأخيرا قبل نضج القرع بقليل، يدق الثوم ويضاف إلى المرق ويقدم ساخنا، مع العلم أن هذه الكمية تكفي 8 أشخاص. فكلوه هنيئا مريئا.
والآن مستمعينا الكرام إليكم هذه الطريفة. قال الوالد لابنه بعد أن رآه يبكي بشدة: ماذا بك يا ولدي العزيز؟
أجابه: وقعت من شجرة ارتفاعها 20 مترا يا والدي.
فأجابه الوالد بتعجب: ولكن لا يبدو عليك أثر جرح أو كسر.
فقال: لم أتسلق سوى 0.5 متر منها يا والدي.
مستمعينا الكرام دمتم سالمين
وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه. فإن تكن السنة من عمرك، فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك. وإن لم تك السنة من عمرك، فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة. سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم، فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ونحن نلتقي لننهل معكم من معين السيرة النبوية الذي لا ينضب، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا دروسا ودروسا في مختلف جوانب الحياة. واليوم نقف عند اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله بالقضية الرسالية التي جاء من أجلها متحملا الصعوبات والآلام. لحظات ونذهب إلى هذا المحور. أعزائنا الكرام، لنقف على توجيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاقاته نحو الهدف والقضية الرسالية من خلال إحدى الحوادث في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الأكرم كعادته يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء واجب الرسالة، ويتلو آيات الله تعالى للناس ويهديهم. وأثناء ذلك، وكما تكرر من قبل، فإن المشركين أخذوا بإذائه وضربه ورميه بالأحجار، ويلقوا عليه ما شاءوا حتى كادوا يقتلونه. وأبو سفيان وأبو جهل كانوا وراء هؤلاء الجماعات التي تحاول إيذاء الرسول الكريم. هنا يقبل حمزة عم النبي بعد عودته من رحلة الصيد، وأثناء مروره تستقبله إحدى الجواري وتخبره بما فعل القوم بابن أخيه من الإهانة والضرب والإيذاء، فيشتد حمزة غيظا وغضبا ويقبل على القوم، فيجدهم قد احتشدوا على النبي الأكرم ينهالون عليه من كل جانب. فصاحبهم حمزة عاليا جعلهم يتفرقون ويرتعدون خوفا، حيث ضرب أحدهم وطرحه أرضا وأعلن حمايته الكاملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسأله أحدهم: هل أنت على دينه؟ يعني هل صرت مسلما؟ فأجاب حمزة وهو في فورة الغضب: نعم، وأنا على دينه وأحامي عنه. وهكذا استنقذ النبي من قبضة المشركين. فعاد النبي صلى الله عليه وآله إلى بيته مثخنا بالجراح تسيل الدماء منه، متحملا الآلام من أجل الرسالة التي جاءت لتهدي الناس أنفسهم، كما يعود حمزة إلى بيته بعد إنقاذ ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من كيده. بعد كل ما حدث لم تمر لحظات إلا ويسمع حمزة طرقات باب بيته، فلما فتح الباب دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته بعد الاستئذان. فسأله حمزة: ماذا جاء بك يا ابن أخي وأنت متعب وعليك أن تذهب وترتاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جئتك في أمر مهم. فقال حمزة: ما هو يا ابن أخي؟ فقال الرسول الكريم: هل صحيح أنك أسلمت؟ فأجابه حمزة: لا، ومن قال ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قلت ذلك أمام القوم بأنك على ديني. فقال حمزة: قلت ذلك لأني أردت إنقاذك من كيدهم. وهنا استغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرصة وطلب من عمه حمزة أن يسلم حقا. فتعجب حمزة: كيف أن الرسول وهو مثخن بالجراح وينزف جسده ألما من صنع المشركين، لكنه ينسى آلامه وجروحه ويأتي ليقنع عمه بدخول الإسلام؟ إنه دليل صدقه
وإيمانه برسالته وانبعاثه من قبل السماء. وهكذا أسلم حمزة وقبل دين محمد صلى الله عليه وآله حينما رأى صدقه وإخلاصه لمبدأه، بحيث يرتفع على آلامه وعواطفه ويلتفت إلى التعب والمشقات التي يتحملها في سبيل الرسالة، ويصرف توجهه واهتمامه إلى نشر دعوته وانتصارا لدينه فقط. هكذا أعزائنا المستمعين، نستلهم العبر من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لقاء آخر وحلقة أخرى من برنامجكم من سيرة المصطفى. نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء. التحامل للأصدقاء، وصلنا إلى هنا، أن يميل لأصدقائه ومن يحبهم، يعني يميل مع هواه. بعض الناس إذا صديق ارتكب خطأ ما يراه منه خطأ، إذا اختلف صديقه مع شخص آخر يرى الحق مع أولاده مع أصدقاء دائما. عجيب. هناك بعض العوائل المتعصبين، العائلة عندهم كالحزب، خلاص ما دام بنتهم طرف فالحق معها، ابنهم طرف الحق معه، وهذه حالة تعصب للهوى. ما اختلف صديقة مع شخص خلص. في بعض البلاد هكذا، ما دام المواطن وغير مواطن دائما الحق مع المواطن، هذا ميل مع الهوى. إذن التعصب للأصدقاء، لمن نحب سواء كانوا من أسرتنا، من عشيرتنا، من أصدقائنا، من بلدنا، هذا مذموم لا يصح. من صفات المؤمن يجب أن لا تكون فيه هذه الصفة. بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. الذي يقوم يريد أن يقوم بحقوق الله عز وجل، يعبد بعض العبادة، يؤدي الفرائض ويعمل معيشته ويؤدي واجباته تجاه الناس، ولا يبقى له وقت كامل للراحة، كافي للراحة وللنوم. يتعب بدنه شيئا ما، ولكن الناس منه في راحة. وتسوى أن الإنسان برنامج حياته يكون قليل عنده من وقت للراحة وللنوم، وليس كالذين هم كل فكرهم في النوم والراحة إن العلم خليل المؤمن. طبيعته دائما يفكر يفهم، يبحث عن علم، يبحث عن حديث، عن رواية، عن حكم شرعي، عن معلومة. العلم خليله دائما من طبيعته، فالذي لا يهتم بالعلم في نقص بإيمانه. الحلم وزيره، وزيره الذي يعتمد عليه. صارت مشكلة متركها، عفو عنهم، اتركهم لله، احلم عنهم. ماذا يمنع؟ احلم عن هذا الشخص، يعني سامح. الحلم العفو وزيره. العقل أمير جنوده، لما يريد يفكر في موضوع ويتخذ قرار يفكر تفكير منطقي عقلي، وليس تفكير انفعالي، تفكير انتقامي، تفكير هوى ورغبة، بل عقل. والرفق أخوه، دائما يرفق، أساليب ظريفة لطيفة، نمط تعامله، سلامة، أدبة، وليس شخصا قاسيا، بدويا، عنيفا، عاميا، بل هو مرتب مؤدب في الرفق، دائما يستعمل الرفق مع أولاده، مع أطفاله، مع الناس، إذا يسمونه أتيكيت أخلاق الرفق. الرفق والنعومة، هذا أسلوب مهم. أخوه هذا الرفق دائما في أموره يرفق. البر أبوه، يحب أن يبر الناس، البر والده، وهو دائما يحب البر وأن يقوم بأعمال خير وبر، وكأن هذا البر والده، محترم، أمر محترم البر عنده، أعمال البر محترمة كما يحترم والده. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الصادق يروي هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في أركان الإيمان. الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، الرضا بقضاء الله، التسليم لأمر الله. هذه أركان الإيمان. إذا فقد ركن منها معناه الإيمان يصير أعوج أو قد ينهار. هذه الأركان الأربعة سهلة، تقول لواحد أنت إيمانك في هذه الأركان، يقول نعم أنا متوكل على الله. متوكل على الله، وليش تفعل ما ينافي التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله، يقول فلان ظلمني وأنا فوضت أمري إلى الله، ولكن راح يحرك عليه فلان. طيب كيف فوضت أمرك إلى الله وبعدك أنت تأخذ حقك بيدك بنفسك؟ إذن ما مفوض. إذا فوضت أمرك إلى الله في هذا الموضوع مطمئن، ليش قلق؟ ليش قلق وما أعرف شح يكون شح يصير؟ إذن لابد لنا أن نعرف معنى التوكل، معنى التفويض، معنى الرضا بقضاء الله، معنى التسليم لأمر الله، واللي هو أعلى درجة في الإيمان. التوكل على الله معناه هناك واجبات علي أؤديها، الباقي ليس علي، إما على الناس أو على الله. الأقدار قسم منها بيدي أنا مسؤول عنه أؤدي، الباقي ماذا يكون؟ أنا ما مسؤول، متوكل على الله، اللي يكون يكون، مطمئن، مثل ما يقولون خلي رجلك ما يبارد. فإذا التوكل على الله أن تؤدي ما عليك وتكل الباقي إليه، خلاص ما تسأل عنه، هو يدبر، ولا تبقى قلقا أيضا، خلاص توكل. تفويض الأمر إلى الله، بدل أن تدير أنت فوض إلى الله، بدل أن تنتقم أنت وتريد تدبر المشكلة فوضها إلى الله، فوض هذه المسألة إلى الله، مادام ما يجب عليك، اللي يجب عليك تقوم به، الباقي فوضه إليه. الرضا بقضاء الله، الله قدر لك هكذا، قضى عليك بها المشكلة، بها الحادثة، بها المسألة، ارضى بقضائه، ارضى بقضائه في رزقك، في طولك، في عرضك، في أولادك، في أي رزق، ارضى بقضاء الله، رضيت بقضاء الله. تريد ولد أحسن من هالولد ما أعطاك، تريد زوجة أحسن من هالزوجة ما أعطاك، تريد شغلة ما حصلت عنه، قضاء الله لك، ارضى به، ارضى بقضاء الله، اطمئن. لا يذوق عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ارضى بقضاء الله، ليش ناقم؟ في بعضهم لا دائما مراضي، لا على شكله، لا على وضعه، لا على أولاده، لا على رزقه، لا على حاله، من سيء الخلق حتى مع نفسه، لماذا؟ ارضى بقضاء الله. التسليم لأمر الله، كل ما يقع علي وما وقع أنا راضي مسلم، كل ما يكون لي أموت أمرض أنتقل أؤذى أسافر أفتقر أغتني، كل ما كان أنا مسلم، هو يفصل لي وأنا حاضر أن ألبس. هذا الإطمئنان، هذه أركان الإيمان، فلنتعب في بنائها مرة واحدة أن نرتاح في حياتنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا مؤمني صلوا عليه.